أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب نخدم حدفها. أولا اليوم واليوم الأول من إمامة إمامنا صاحب العصر والزمان وجل الله تعالى له الفرج. فلذلك أبارك لكم وأهنئكم بهذه المناسبة وأسأل الله تعالى أن يوفقنا كي نكون من الأتباع الحقيقيين لصاحب العصر والزمان، وأسأل الله تعالى أن يعجل في فرجه لأن فرجنا بفرجه بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الدرس الثاني والثلاثون، عنوان الدرس تتمة الاستدلال على القول بالسببية المستقيمة. في الجلسات الماضية تحدثنا عن الأدلة وحول ذكر الأدلة وبيان الأدلة على القول بالسببية، بسببية إنكار الضروري للكفر، كما تحدثنا وقلنا حسب هذا القول بإنكار الضروري خصوصية في الكفر، يعني أن منكر الضروري إنكاره يوجب الكفر، إنكاره الضروري يوجب الكفر. فالاستدلال على هذا القول الفقهاء استدلوا بالأدلة المتنوعة، ومنها الدليل الخامس، الدليل الخامس على هذا القول الاستدلال بالروايات. من الأدلة التي استدل بها القائلون بكفر منكر الضروري على القول بالسببية؟ من الأدلة الاستدلال بالروايات، والروايات التي استدل لها القائلون، الروايات كثيرة جدا، الروايات كثيرة جدا، ولكن في بداية البحث أقول أن هذه الروايات كلها بل كلها كل الروايات بعيدة عن الاستدلال، الروايات بعيدة عن الاستدلال، عن الاستدلال في المقام ولا القول بالسببية. والمستدلون حسب ما نفهم وفهمنا من كلماتهم، المستدلون استدلوا بهذه الروايات بأدنى مناسبة، بأدنى مناسبة استدلوا بهذه الروايات، فلذلك وقعت الروايات محلا للإشكال للنقد والإبرام بين الفقهاء بين العلماء، بعضهم استدلوا بالروايات وكثير من الفقهاء استشكلوا على الاستدلال. ولكن بما أننا قد ذكرنا الروايات أو بعض الروايات ضمن البحث خصوصا في تعريف الضروري وبيان الملاج في الضروري في تشخيص الضروري، ذكرنا بعض الروايات أو نموذجا من الروايات،
فلذلك
لا داعي لإعادة ذكر الروايات، ولكن من جانب آخر لا مانع من الإشارة إلى الروايات وكيفية الاستدلال بالروايات. وقبل الدخول في الاستدلال وذكر الإشكالات لا مانع من تقسيم الروايات إلى الطوائف العديدة. إذا نريد أن نقف على الروايات وعلى كيفية الاستدلال وبيان الإشكال في مقام على الاستدلال في المقام، أولا الأحسن أن نقسم الروايات إلى أقسام وإلى الطوائف. فلذلك أولا نقسم الروايات إلى الطوائف العديدة. الطائفة الأولى يمكن أن نقسم الروايات إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى من الروايات
ما دل على كفر المرتكب الكبيرة
باعتقاد أنها أحد من الروايات التي استدلت في هذا المقام في مقام الاستدلال على القول السربي، الروايات الدالة على كفر منكر كبيرة لكن باعتقاد أنها حلال. مثلا في الصحيحة عبد الله بن السلام، ولكن هذه الصحيحة قد ذكرناها في مقام التعريف الضروري
بيان الملاك،
أشير فقط إلى
عبارة من هذه الرواية. الإمام الصادق عليه السلام قال: من ارتكب الكبيرة،
من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب،
وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من
الإسلام
وكان عذابه أحوال من عذاب العبور.
آخر الرواية في الظاهر صريحة بخروج مرتكب الكبير من الإسلام،
ظاهر الرواية. وكذلك رواية
مسألة ابن السلامة صدقة، مسألة ابن
الصدقة في كتاب الكافي،
ونقل عن الكافي الوسائل الكافي المجلد الثاني رقم الصفحة 280 الحديث العاشر.
رواية مسألة ابن الصدقة
الإمام الصادق عليه السلام إن قال من مسألة ابن الصدقة سمعت عبد الله عليه السلام يقول: الكبائر
القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله،
والأمن من مكر الله،
إلى أن قال
إلى أن
فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة
السائل الراوي مسألة يقول:
أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها
أتخرجه من الإيمان؟
أتخرجه من الإيمان؟ الإمام قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال،
إذا زعم أنها حلال، ولذلك يعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا بأنها كبيرة وهي عليها حرام
وأنه يعذب عليها وأنه غير حلال فإنه معذب عليها وهو أحرم عذاب من الأول يخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام. قال معترفا بأنها حرام وارتكابه حرام وارتكابه يوجب العقوبة. إذا كان بهذا الشكل اعترف ولكن ترك ويخرج من الإيمان ولكن لم يخرج من الإسلام. نقيل هذه الروايات بهذا المضمون كثيرة جدا، ولكن
ومقام الاستدلال واضح، كيفية الاستدلال واضح. إذا المستدل يقول ارتكاب الكبيرة يوجب الكفر يوجب الخروج عن الإسلام، فيظهر أن ارتكاب الكبيرة لأن حرمة الكبائر من ضرورية الإسلام وإنكار الضروري يوجب الكفر
استدلال بهذا الكلام.
ولكن الفقهاء عليهم السلام ورحمة الله، عدد من الفقهاء قد أشكلوا على الاستدلال بهذه الروايات، بهذه الطائفة من الروايات. مثلا الفقيه الحمداني، السيد الخوي، السيد الحكيم، الشهيد الصدر، والكثير من المتأخرين والمعاصرين استشكلوا على
هذه الروايات.
مثلا الفقيه الحمداني،
الفقيه الحمداني
إشكاله من هذا الجانب، التفتوا، الفقيه الحمداني في مصباح الفقيه هو إشكاله بهذا المضمون، يريد أن يقول الفقيه الحمداني هذه الرواية مضمون، هذه الرواية إذا نريد أن نعمل بهذه الرواية لابد أن نلتزم بكفر منكر أي حكم من حكم الله تعالى، ولا فرق بين الضروري وغير الضروري، لا فرق بين الضروري وغير الضروري.
عبارة الفقيه الحمداني
يقول ويتوجه على الاستدلال بمثل هذه الروايات بعد الغض عما في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة أن استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريا أو غيره، بل بعضها كالسريع في الإطلاق وحيث لا يمكن التفتوا. أولا الفقيه الحمداني يقول الالتزام بهذه الرواية، العمل بهذه الرواية يوجب القول بكفر منكر أي حكم أي واجب من واجبات الله تعالى أي جزء من دين الله، ولا فرق بين كونه ضروريا وغيره، وهذا لا يمكن أن نعتمد أن نقبله ونعمل به. هذا من المستحيل أن نقول بأن كل منكر منكر كل جزء وكل حكم من حكم الله
يوجب الكفر.
فهيث لا يمكن الالتزام بإطلاقها بإطلاقها بالرواية يتعين حملها على إرادة ما إذا كان عالما
بكون ما استحله حراما في الشريعة، فيكون نفي الإف عن نفسه واستحلاله منافيا للتدين بهذا الدين.
الرواية مطلقة، الرواية مطلقة، إطلاق الرواية يقتضي الحكم بكفر منكر كل حكم من أحكام الله تعالى، ولا فرق بين ضروري وغير ضروري، وهذا الإطلاق لا يمكن أن نأخذه ونعمل به في الروايات ونلتزم بهذا الإطلاق. ولذلك لا بد من حمل الرواية، من حمل هذه الرواية على مورد أن المنكر أفضل أن مرتكب الكبيرة يعلم أن هذا حرام، أن ما استحله وقال حلال حرام في سورة العلم، يعني يمكن أن نحملها على سورة
علم، على سورة العلم.
وسورة العلم في الحقيقة هو القول الثاني، القول الأول بالسببية المطلقة، والقول الثاني هو القول
تقييده بسورة العلم.
والمستقل المرتكب للكبيرة، المرتكب للكبيرة باعتقاد أنها حرام، إذا يعلم أنه حرام، إذا يعلم أنه حرام ويرتكب، ارتكابه في سورة العلم ينافي التدين الذي هو التدين الإجمالي، التفسير الإجمالي الذي هو لازم، ولازم الإسلام والشرط الأول في الإسلام.
يقول السيد الفقيه الحمداني: نفي العيب عن نفسه واستحلاله منافيا عن التدين بهذا الدين، ومناقضا للتصديق بما جاء به سيد المرسلين، فيكون كافرا سواء كان له في حد ذاته ضرورية أو لم يكون.
يعني إنكار الحكم، إنكار حكم من أحكام الله تعالى ولو لم يكن لهم ضروريا، ولكن باعتقاد بس في سورة في فرض أنه يعلم أن ذلك واجب أو يعلم أن الارتكاب حرام، يعلم جزء من الدين، يعلم أن الارتكاب حرام ولكن يرتكب، هذا ينافي التصديق الإجمالي.
ففي الحقيقة
يؤدي إلى إنكار الرسالة، يؤدي إلى عدم التدين الإجمالي، إلى عدم التصديق الإجمالي برسالة رسول الله. فقير همدان يريد أن يقول هذا المرتكب، مرتكب الكبيرة، ارتكابه في سورة العلم في الحقيقة ينشي إلى القول، إلى المبنى الثاني أصلا، إلى الطريقية، إلى الأمالية، لأن ارتكابه يؤدي إلى إنكار الرسالة، إلى تركيب تكذيب النبي، وهذا لا شك فيه. هذا هو رأي الفقيه الحمد، إشكال الفقيه الحمد.
لا يمكن
أن الذي يعترف بحرمته يعلم، لا يعلم بحرمه، يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام ولكن يرتكب، الذي يعلم بأنها حرام ويرتكب. فلذلك هذا الشخص ينافي ارتكابه في سورة علم بالحرمة، ينافي ارتكابه التفسير الإجمالي والتدين الإجمالي. هذا كلام الفقير همداني، اسمعوا واسمعوا حتى تعملوا، حتى نذكر بعض الإشكالات على الفقير همداني وعلى غيره.
الفقير همداني
استشكل على هذه الرواية بأن التزام بإتلاقه لا يمكن، فلا بد أن نحمله على مورد العلم، على مورد
في الحقيقة. الفقيه الهمداني
يريد أن يقول إذا لا يمكن أن نأخذ الإطلاق وننتظم إطلاق الرواية، فلا بد أن نرفع اليد عن إطلاق الرواية ونحمدها على
مورد.
أما السيد الحكيم، السيد الحكيم بدأ بتوضيح الإشكال على هذه الطائفة من الروايات، وفي ضمن توضيح الإشكال قال
وصرح،
قال: أما النصوص، أما النصوص فهي ما بين مشتمل على الجهود، على الجهود المحتمل الاختصاص بسورة العلم، بين هذا ومطلق لا يمطلق لا يمكن الأخذ باعتراضه. هذه النصوص هذه الروايات في الحقيقة تجعل الفقيه بين أخذ بالإطلاق الإطلاق الذي لا يمكن أخذه وبين
كما السيد الحكيم قال بين المشتمل على
الجهود المهتم اختصاصه بالسورة الآن لأن الجهد في كثير من الموارد كل الموارد في كثير من موارد استعمال هذه الكلمة استعملت في مورد العلم في مورد العلم يعني الآن نحن في التعامل مع هذه الروايات نكون مرددين بين الأخذ بالإطلاق وهو المستحيل وبين حمل هذه الروايات على مورد
السيد الحكيم يقول وتخصيصه بالضروري ليس بأولى أولا أكمل الرواية عبارة السيد الحكيم يقول فهي ما بين مشتمل على الجحود بهم المحتمل الاختصاص بسورة العين ومطلق لا يمكن الأخذ بإطلاقه لماذا لعمومه للضروري وغيره وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بسورة العين. السيد الحكيم أشار إلى النقطة
دقيقة ويقول تخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بسورة العلم
بل لعل الثاني أولى إن سورة العلم أولى حمل الرواية على سورة العلم أولى من حمله على الضروري
لماذا؟ بل لعل الثاني أولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجهود المختص بالعلم
السيد الحكيم يقول المختص بالعلم
ولو فرض التساوي فالمتيقن الثاني
إذا قلنا بالتساوي لا ترجيها لا للضروري ولا للحمل على مورد العلم إذا قلنا بالتساوي فالمتيقن هو الثاني هو مورد السيد الحكيم كذلك استشكل على استدلال بهذه الروايات ويريد أن يقول هذه الروايات غير صالحة للاستدلال
والمقام الاستدلال
وأما السيد الخوي تحدث في هذا الموضوع و ذكرت كلاما طويلا في هذا الموضوع وفي الحقيقة يوجد عند السيد الخوي إشكالان الإشكال على الفقيه الحمداني والسيد الحكيم والإشكال الآخر على الروايات السيد الخوي يقول
الروايات
إشكال على الروايات يقول الكفر مضمون كلامي الكفر المستعمل المستخدم في هذه الروايات ليس كفرا في مقابل الإسلام بل يهتم أن يكون من أقسام العديدة للكفر
لذلك يقول عبارة السيد الخوي يقول فالصحيح في الجواب أن يقال إن الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بالزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود بالبعث في المقام وذلك لأن للكفر مراتب عديدة وبدأ بذكر مراتب الكفر منها ما يقابل الإسلام ويهكم عليه بنجاسته وهدر دمه وماله وعرضه وعدم جواز مراجعته وتوريده إلى توريث من المسلم إلى آخر
وهذا هو القسم الأول
ومنها ما يقابل الإيمان
الكفر الذي يقابل الإيمان.
ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارتي واحترام دمي ومالي وعرضي كما يجوز مناكهته وتوريثه إلا
أن الله سبحانه وتعالى يعامل معه معاملة الكفر في الآخر. هذا تعبير معروف في المباحث الكلامية وكذلك في الفقه، هو المسلم في الدنيا والكافر في الآخر، يعني معاملة الناس معهما هذا الشخص معاملة المسلم، ولكن الله تعالى يعامل معه معاملة
الكافر في الآخر. يقول وأن إلا أن الله سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة. وقد كنا سمينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا
السيد أخوي يقول بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. السيد أخوي يقول قد نحن سمينا،
ومنها ما يقابل المطيع.
السيد أخوي يقول العاصر في مقابل المطيع،
ما يقابل المطيع لأنه كثيرا ما يطلق الكفر على العصيان،
كثيرا ما يطلق الكفر على العصيان
ويقال إن العاصي كافر. وقد ورد في سلخوي يقول وقد ورد في تفسير قوله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
إن الكفور هنا
معنى العاصي.
إلى وعلى الجملة
بعد أن ذكر هذه الأقسام يقول وعلى الجملة أن ارتكاب المعصية،
التفتوا جيدا السيد الخوي يقول
على الجملة أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من إنكار الولاية.
ارتكاب المعصية، ارتكاب مثلا ترك الصلاة أو ارتكاب شرب الخمر أحيانا أو نحو ذلك،
أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من إنكار الولاية، لأنها من أهم ما بني عليه الإسلام كما في الخبر سابقا ذكرنا الخبر. وقد أقد لبطلان العبادة بدونها بابا في الوسائل،
في كتاب الوسائل الحر العاملي أقد جعل بابا
بعنوان
لبطلان العبادة بدون الولاية، بدون الولاية، يعني الولاية أهم شيء، ولكن فإذا لم يؤسده يقول فإذا لم يوجب إنكارها الحكم بالنجاسة والارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجبا لهما؟ إنكار الولاية لا يوجب النجاسة ولا يوجب الارتداد ولا يوجب حكم الكفر، يوجب الكفر، فكيف نحكم لمرتكب المعصية لمرتكب الكبيرة الحكم بالنجاسة والحكم
السيد الخوي
يعني يساوي
بين ضروري المذهب وضروري الاسلام. ان شاء الله نتحدث عن ضروري المذهب، ولكن الان السيد الخوي اهتم ببيان المقايسه بين الولايه وبين ارتكاب المعصيه، انكار الولايه وارتكاب المعصيه. ان يقول اذا لم نهكم بمنكر بكفر منكر الولاية فكيف يمكن أن نحكم بكفر مرتكب المعصية؟
هذا عبارة السيد الخوئي، وفي ضمن عبارته صرح وقال نعم يمكن أن يكون له دخالة في تحقق الإيمان، وهذا القسم الأخير هو المراد بالكفر في الرواية وهو بمعنى المعصية في قبال الطاعة وليس في مقابل الإسلام، فلا يكون مثله موجبا للكفر والنجاسة وغيرهم من الآثار.
السيد الخوي استشكل على بيان المراد من الكفر وقال هذا الكفر ليس كفرا في مقابل الإسلام، بل المراد الكفر بمعنى المعصية والكفر بمعنى العاصي. هنا هذا إشكال السيد الخوي على الروايات، يعني كأن السيد الخوي كذلك يريد أن يقول هذه الروايات ليس صالحة للاستدلال. وأما إشكاله على نعم هذا المقصود، مقصودي من إشكال الروايات الاستدلال بالروايات،
إشكال في مقام الدلالة الروايات على المدعى.
فبعد هذه الإشكالات
أسل أخوي يريد أن يقول هذه الروايات ليست صالحة
لمقام الاستدلال.
الآن نتحدث عن موضوع الروايات، لا نتحدث عن الوجدان شيخنا العزيز. حضرتك إذا تتأمل في أن البعض الآن في موارد إنكار المعص، إنكار الواجب، إنكار الحكم من حكم الله، إذا لم يؤدي إنكاره إلى إنكار تسئلة إنكار الرسالة وتكذيب النبي، نتحدث عن هذا العنوان. وأما الشخص الذي ينكر حكما ضروريا من أحكام الإسلام وإنكاره يؤدي إلى عدم التسجيل الإجمالي، إلى إنكار الرسالة، إنكار تكذيب النبي، فلا شك في أنه غير مسلم ويخرج من الإسلام ويدخل في الكفر. سامحوني حتى أشير إلى هذا النقطة بعد البحث. السيد الخوي له إشكال على القول بحمل الرواية على مورد العلم. الفقير حمداني وكبار السيد الحكيم حمل الرواية على مورد العلم.
والسيد الخوي له إشكال. السيد الخوي
أولا فإنه قابل الإطلاق في الرواية، يقول الرواية مطلق إطلاقه ثابت،
وبعد ذلك استشكل وقال
مقتضى القاعدة، هذا عبارة السيد، مقتضى القاعدة والأخذ بالإطلاق إلا فيما قام الدليل على خلافه. إذا لم يقم الدليل على خلاف الإطلاق فلا بد أن نأخذ الإطلاق،
مقتضى القاعدة والأخذ بالإطلاق.
والصحيح سيد عبد الله بن سلام والصحيح بإطلاقها تشمل جميع الأقسام، العالم بالحكم، بالحكم الضروري وغيره، والجاهل يشمل العالم، العالم بالضروري وعالم بغير الضروري، ويشمل الجاهل وتشمل الجاهل به قصورا أو تقصيرا، تشمل جاهل القاصر وجاهل المقصر، ويخرج منه بالإجماع الجاهل القاصر. الإطلاق يشمل جميع الأقسام، ولكن الجاهل القاصر خارج عن هذا الإطلاق بالإجماع، ويخرج
يخرج منه بالإجماع الجاهل القاصر كالمجتعد المخطئ ومقلده ونحوهما، ويبقى الباقي تحت الإطلاق، ومنه منكر الضروري.
السيد الخوي يقول الإطلاق ثابت ولا بد أن نأخذ بالإطلاق، ومثلا الجاهل القاصر نحن نخرجه وخارجه بسبب الإجماع، بإجماع لخروج الجاهل عن الهرب عن التكليف، وأما المنكر الضروري يبقى في إطلاق الرواية. السيد الخوي يريد أن يقول الرواية تشمل المنكر الضروري وتحكم بكفر المنكر الضروري، لا يمكن أن نحمل الرواية على مورد العلم.
هذا إشكال السيد الخوي، ولكن نحن نقول أن قول السيد الخوي صحيح، ولكن في فرض القول بإطلاق الرواية
أولا لابد أن نقول بإطلاق الرواية، ثم إشكال السيد الخوي في محله. وأما يمكن أسأل يمكن القول بعدم وجود الإطلاق الرواية، يمكن القول بأن الرواية في نفسها خارجة
عن مورد الإطلاق.
لا لما نقول التفتوا،
بعد أن قلنا
بأن الإطلاق فيه لا يمكن العمل به حسب مذاق الفقه. الدليل بعد أن قلنا الإطلاق الظاهر في هذه الرواية لا يمكن أن نأخذه، من المستحيل أن نأخذه، لأن الإطلاق يستلزم الحكم بالكفر، بكفر منكر أن يحكم من حكم الله تعالى ضروري
وغير ضروري. بعد أن
قلنا بعدم الإمكان بأخذ الإطلاق
في الحقيقة، بعد أن
قلنا أن الرواية تدور مدار الترديد بين القول بإطلاقها وبين حملها على موقف العلم، التفت بين القول بالإطلاق وبين الحمل على مورد العلم. إذا قلنا الرواية تدور مدار هذين الاحتمالين، هل يمكن أن نقول بوجود إطلاق هذا الرواية أصلا؟ هذا إطلاق في الرواية، بل الرواية أصبحت وصارت الرواية المجملة، يعني تتغير من مورد، تتغير الرواية من مورد الإطلاق إلى مورد الإجمال. ففي مورد الإجمال إذا قلنا بالإجمال في الرواية فلا بد أن نأخذ بالقدر المتيقن في الرواية. قد ضابطة العمل والتعامل مع ضابطة المعامل مع المجمل الأخذ بقدر متيقن، الأخذ بقدر متيقن. بعد أن قلنا هذا الإطلاق لا يمكن أن أخذ هذا الإطلاق، تدور الرواية بين القول بالإطلاق بين القول بالإطلاق، لا أخذ الإطلاق بين القول بالإطلاق بين القول بالحمل الرواية على المورد العلم. فلذلك يعني التردد يوجب إجمال الرواية. إذا قلنا بإجمال الرواية لا يمكن إلا الأخذ العمل به الأخذ بالقدر المتيقن، ولا يشك أن القدر المتيقن من الرواية هو المورد.
فلذلك هذا إشكال على السيد الخوي. وأما الرد على رد السيد الخوي على
موضوع الكفر وعلى دلالة الرواية على الكفر منكر ضروري، وقال الكفر في هذا المورد هو المقصود، المقصود العاصي، العاصي الكفر معنى الإسيان، نحن نقول للسيد الخوي هذا كلام صحيح، ولكن في فرق في مورد، في مورد يمكن حمل الرواية على مورد الإسلام، وأما الرواية صرحت بأنه أخرجه من الإسلام، صرح الرواية بأنه أخرجه من الإسلام. إذا تصرح الرواية بأن منكر مرتكب الكبيرة خارج عن الإسلام، فكيف يمكن أن نقول المراد من الكفر هنا مثلا الكفر معنى العصيان والكافر معنى العاصي؟ إلا اللهم إلا أن يقال أن الإسلام هنا بمعنى الإيمان، المسلم معنى المؤمن، وهذا بعيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم.